الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنستمر في قراءتنا لرسالة شرح شروط الصلاة والأركان وواجبات للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشرح للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى جزاه الله عنه خير. ونحن في ليلة الجمعة ليلة 15 من رجب لعام 32 و400 ألف الموافق ليلة 17 من الشهر 6 لعام 11 و2000. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الشارح حفظه الله تعالى عودا إلى بقية الشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. قال الشارح حفظه الله تعالى والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسات إن وجدت، وذلك بغسلها بالماء. فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد قرام الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته، وإلا قطعها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاء فخلعهما في أثناء الصلاة، وأخبرهم بعد قرامها أن جبريل أخبره بأن فيهما قدرا. رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع عليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعها، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم وإذا وضع المصلي فراشا على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر نقولا عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، ثم قال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. وقد تشمل الآية جميع ذلك من طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه.
حسب بارك الله. الحمد لله. هذا الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة، ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول ما هو؟ إسلاس. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث التمييز، وهو شرط لصحة الوضوء والصلاة وليس شرط لوجوبها. الوجوب اشترط له ماذا؟ البلوغ. طيب الشرط الرابع رفع الحدث، أمر حكمي يزيله الإنسان سواء كان حدث أصغر أو أكبر، ما هو شيء حسي. لكن الشرط الخامس الشرط الذي ندرسه الليلة هو إزالة النجاسة، وبعبارة حتى الأسهل الحكم نقول إيش؟ رفع الحدث وإزالة النجس. بعض العلم يعتبر هذا وهذا شرطا واحدا، فإذا رأيت شروط الصلاة فيها زيادة واحد أو نقصان واحد فمن اعتبر إزالة النجاسة شرطا مستقلا زاد واحدا، ومن اعتبر إزالة النجاسة الشرط ورفع الحدث الشرط أو اعتبرهم شيئا واحدا نقص واحدا، فيقول حينئذ شروط الصلاة الإسلام العقل تمييز رفع الحدث إزالة النجس، ثم يقول دخول الوقت ستر العورة استقبال قبلة النية. شوف يمكن يعتبر بعضهم ثمانية، إذا اعتبر رفع الحدث وإزالة النجس شيء واحد ويسمي الطهارة. واضح؟ إزالة النجاسة أو النجاسة أمر توقيفي، ما نستطيع نقول شيء فلان نجس إلا بدليل شرعي، والأصل أن كل شيء طاهر خلقه الله عز وجل، ليس من مخلوقات الله ما هو نجس إلا ما نص الله عليه ورسوله بأنه نجس، وإلا أي كائن حي أي نبات أي مستخلص أي مادة أي مركب فإنه الأصل بأنه طاهر، والنجس ما حده الشارع كعذرة الإنسان وبوله ودم حيض المرأة والميتة والمذي، هناك أشياء مختلف فيها كالدم المسفوح والدم الفاحش الكثير الخارج، فإن هذا وأيضا الاستفراغ ما يستفرغه الإنسان اللي يسمونه الرجيع، هذا يعني فيه خلاف. كذلك روث الحمار فإنه ركسون في حديث، كذلك روث ما لا يؤكل لحمه، يعني فيه مسائل فيها اتفاق فيه مسائل فيها خلاف، لكن الأصل إيش؟ أن كل مخلوقات الله التي خلقها أصل فيها أنها طاهرة، والنجاسة أصل شيء توقيفي، كما يقال في النجاسة يقال في التحريم أن كل شيء حلال مباح إلا ما حرم الله ورسوله. إذن عندنا القاعدة العامة المفيدة أن كل شيء مباح إلا ما حرم الله ورسوله، وأن كل شيء طاهر إلا ما نص على الشارع على نجاسته. واضح؟ طيب هذه النجاسة يجب أن تزال حتى تقوم وتصلي، وعرفنا إحنا الشروط تكون قبل الصلاة الأركان تقوم عليها الصلاة، ها فرق بين الركن والشرط، أن الشرط يكون قبل الصلاة أو قبل العمل ويستمر معه، وأما الركن فيقوم عليه العمل يتكون منه. ما هي العمل من هذا الأركان؟ قيام، فاتحة، ركوع، سجود، اطمئنان. لو أن صلاة بلا قيام ولا تكبيرة إحرام ولا فاتحة ولا ركوع ولا سجود يعني لا صلاة، فالصلاة تتكون من أركان، أما الشروط فتسبق الصلاة. شوف الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجس دخول الوقت ستر العورة النية استقبال قبلة، هذه كلها إيش؟ قبل أن تكبر لحد الآن، فهي شروط، شروط هذه اللي قوم عليها الصلاة اسمها أركان. أنا أتأكد أن كثير من الناس لأني مرت بهذه المرحلة ما نعرف شنو الشرط من الركن، يمكن بعضكم بعد ما بينا من قبل بينا والآن ما زال، لكن مع الوقت راح تعرف شرط قبل الصلاة، الركن تقوم عليه الصلاة. طيب هذا البناء رخصة البلدية ايش تعتبر للبناء؟ شرط. قواعد هذا البيت اسمها ايش؟ أركان قام عليها البيت. واضح؟ فالشرط يكون قبل الصلاة. نحن الآن ما زلنا في ايش؟ شروط الصلاة اللي قبل الصلاة، فقبل الصلاة لابد أن تزيل النجاسة. من أين تزيلها؟ يقول الشيخ من ثلاثة، من البدن والثوب والبقعة. البدن يجب أن تقوم لله عز وجل تصلي تزيل ما على بدنك من نجاسة، كما لو أن إنسان قضى حاجته أو تبول وجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، وجب عليه إذا بال أن يتمسح. إذا في نجاسة على جسم الإنسان من بول من غائط يجب أن يزيله من البدن. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قضى حاجته أن يستجمر وأن يوتر في الاستجمار، وذكر أن عامة عذاب القبر من البول، ومر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان يعني صاحب القبرين أو أراد صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير، أما حد المكان لا يستبرئ من بوله، فدل على وجوب ماذا؟ إزالة النجاسة من البدن. وبعد قال والثوب، قال الله عز وجل ثيابك فطهر، ثيابك فطهر، هل نزلت هذه الآية في أي سورة؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذا قبل أن تفرض الصلاة. فالمراد أن تتطهر من عبادة الأوثان، لأن الشرك نجاسة لكن حسية ولا معنوية؟ معنوية، ومنها قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. لكن أهل العلم يقولون هذا اللفظ يصلح لأن يكون إيش يستدل به للطهارة قلبك من الشرك، من الغلو، من البدع، ولطهارة بدنك وثيابك. فكل كلمة طهر تشمل النجاستين المعنوية والحسية. وجاء في السنة وجوب تطهير الثياب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان فيحنكهم من تواضع عليه الصلاة والسلام، وهو المولود الجديد حديث الولادة، فكان بعضهم يبول على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالماء فيتبعه البول. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطهر ثيابه من البول عليه الصلاة والسلام. البقعة يعني التي تريد أن تصلي عليها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، والمسجد سمي مسجد لماذا؟ لأنه موضع سجود العبادة. فلما جاء أعرابي وبال في طائفة المسجد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بذنوب ما فهريق عليه. فدل هذا على ماذا؟ على وجوب إزالة البقعة التي يصلى عليها الأرض، لأن المسجد موضع سجود، ولما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على هذا البول لإزالته، وهكذا تطهر الأرض من النجاسة، من نجاسة البول، يعني يصب عليه ماء فيطهر. إذن هنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وكان يفعل إزالة النجاسة من البدن، وإزالة النجاسة من الثياب التي تريد أن تصلي فيها، وإزالة النجاسة من البقعة التي تريد أن تصلي عليها. واضح؟ يقول والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر، هذا كلام الشيخ الإسلام مجدد محمد بن لوغ رحمه الله تعالى. الشيخ فاد لها فوائد في الشرح، الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه، وقال المعنى أن الإنسان قبل صلاة يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت. شوف إن وجدت، يعني لو إنسان ما عليه نجاسة ما هو مأمور يروح يغسل ولا يزيل شيء، ما في أصلا. واضح؟ قال وذلك بغسلها بالماء، بغسلها بالماء، يعني الماء هو أكثر ما يستعمل في إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة في الحقيقة هل هي أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ ما الفرق بين التعبد والمعقول المعنى عشان نقول لك هو تعبدي والمعقول المعنى؟ معقول المعنى ما يدرك معناه بالعقل، وتعبدي أن الله أراد من عباده أن يظهروا عبوديتهم له بامتثال كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ فمثلا الوضوء رفع الحدث، واحد يخرج ريح من دبره فيتوضا، ماذا يفعل؟ يمسح رأسه. ايش دخل هذا بهذا؟ امر تعبدي. صلاة الفجر ركعتان جهريه، صلاة الظهر اربع سريه، لما؟ الامر تعبدي. الطواف بالبيت سبع اشواط، لماذا ما يكون اكثر او اقل؟ 10 أو 20 أو شوطين ثلاثة، لماذا سبعة؟ الأمر تعبدي. واضح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. لماذا هذا النهي؟ ها؟ لا، هذا معقول المعنى، قال فإن ذلك يحزنه. إحنا ذا الأشخاص اللي تعال تعال قال ذاك، إما أنا مو كفو أن يسمع كلامه، أو يشكوا فيه نقل الكلام، أو هم أصلا قاعد يتكلمون عليه، أو أنه فيحزنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذاك يحزنهم. إذن هنا نهانا عن شيء، لكن لا، الأمر ليس للتعبد، وإنما الأمر معقول، معقول المعنى. واضح؟ يعني إذن ما كان يدرك بالعقل سببه وحكمته يقال عنه أمر معقول بالمعنى، معقول المعنى، وما كان لا يدرك بالعقل إنما أرادنا الله عز وجل أن نظهر هذا العمل له طاعة واستقامة، يقع لنا أمر تعبدي. هناك فرق بين الأمور التعبدية والأمور معقولة المعنى. الأمر التعبدي لابد له من نية، لابد له من نية. أخونا مطلق راح مثلا مكة عند طفل، كان يضيع حول الكعبة، تو نازل الصحن لابس إحرامه، كان يضيع الولد، قام يلف في دورة يدورة يدورة، بعد 7 لفات على الكعبة تلقى الولد، يلا نطوف، قال خلاص أنا طفت. ها يجزئه ولا يجزئه؟ ما يجزئه، لأن لما إيش راح يدور، ما كان ناوي إيش، ما كان ناوي الطواف. أخونا الأسعدي تو يدرب سباحة، كان على جنابة، كان هو بالغ عاد الله أعلم فيه. المهم سبح بالبحر، عقب ما طلع من سباحة البحر تذكر على جنابة، قال خلاص يكفي، صار لي ساعة بلبس بالبحر، يكفي ولا يكفي؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث. العبادة تحتاج نية. الأمر المعقول المعنى، واحد وطأ نجاسة بنعلة وراح المسجد، هو ماشي 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 مع المشي وصل المسجد ولا ما فيه، ها ذهبت النجاسة بسبب المشي، هل طهرت نعله أو لم تطهر؟ ما نوى، ها طهرت طهرت. آخر أصاب ثوبه بول فمشى تحت ميزاب فصب عليه ماء رتشف، قال ثوبه علق على الحبل، والأيام ما شاء الله حرارة مرتفعة، رجع ولا الثوب ناشف ما فيه لا رائحة بول ولا لون بول، ها يجزئه أو لازم يأخذ يغسله؟ يجزئه. الظهر وصلت المعلومة، إزالة النجاسة أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. إذا لا يفتقر إلى ماذا ويحتاج إلى إلى نية. زال خلاص الحمد لله، قصدك مقصدك، المهم ذهبت النجاسة، فأنت غير مأمور أن تزيلها ما ولا أن تنوي بإزالتها ما دام هي قد زالت. أحيانا تزيل إيش بالشمس بالريح، يأتي الريح يطيرها، أحيانا بالشمس ينشفها، أحيانا بالمشي، بأي طريقة زالت المهم حصل المقصود. فإذا وجدت حينئذ يجب أن تزيلها. يقول الشيخ تزيلها بالماء، طيب لو إنسان زالها بغير الماء يحصل مقصود أو لا يحصل مقصود؟ يحصل مقصود. ها الآن في طريقة لغسل الملابس مش بالماء، شو يسمونها؟ لا في كريم، ما يسمونه كلايم، ها ها اللي قالها زين، ما هما لكن يزيل النجاسة. ها يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي. ليس المقصود واحد ما وجد ماء ليتوضأ به، ها فهل يتيمم أو لقال قور كبير ما العرس البارح وبارد شاله من الجمر، يتوضأ بالشاي ولا يتيمم؟ يتيمم. شو يتيمم؟ ايش رايكم؟ لما شاي بارد ترى ليش ما يتوضأ فيه؟ آه لا، الوضوء ما يرتفع الحدث إلا بالماء، فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم. شوف يتيمم، لكن إزالة النجاسة، هب أن واحد زال نجاسة بالشاي، شو المشكلة؟ ما في مشكلة، ها لأن إزالة النجاسة أصلا تزيلها بأي طريقة. لكن لماذا قال الشيخ وذاك بغسلها بالماء؟ لأن هذا هو إيش؟ هذا هو المتيسر. واحد الماء ما عنده، صار عنده شاي من باب أولى، الماء متوفر أكثر من الشاي أكثر من أي شيء آخر، صح ولا لا؟ فالأصل أن الواحد يزيل النجاسة بالماء، لكن لو أزالها بغير الماء وزالت، أزالها بغير الماء وزالت، ها يحصل مقصود أو لا يحصل؟ يحصل المقصود. قال فإن صلوا عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ، إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. الحمد لله، هذا يرد السؤال عليه كثير، قال بعد ما خلصت الصلاة وجدت أن على ثيابي نجاسة، ها فنقول صلاتك إيش؟ صحيحة. طيب لو أنه بعد ما انتهت الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ فإن صلاته، ها لماذا؟ لماذا؟ الشرط حتى زاد النزاع الشرط. طيب طيب طيب، شوف الطهارة لرفع الحدث أمر مأمور به المكلف. النجاسة أمر مطلوب منه إيش؟ تجنبه. ما كان مأمورا به ونسيته لا بد أن تأتي به أو تأتي بديلا منه إذا تيسر. ما كان محظورا ووقعت فيه ناسيا فلا شيء عليك. وهذا ذكرناه مرارا لو كنتم تتذكرون. واحد نسي أن يتجنب النجاسة الفلانية وجلس عليها وصابته وراح وصلى. هذا إيش نجاسة على ثوبك وانت تصلي؟ محظور من باب الأمور المحظورة ولا من باب الأمور المأمورة؟ محظورة. فما كان محظورا ووقع في إنسان ناسيا فلا شيء عليه، وما كان مأمورا به وتركه ناسيا فلا بد أن يأتي به. أضرب لكم مثال من محظورات الإحرام أن الإنسان يتطيب، صح؟ صح. واحد نسي أنه محرم وتطيب، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، حتى لو أزاله بس شنو عليه؟ خلاص هذا أصلا محظور ابعد عنه. لكن واحد نسي أن يطوف طواف الإفاضة، قال أنا حجيت كل شيء تمام إلا طواف الإفاضة ما طفت، ها شو نقول له؟ نقول ارجع طوف. لكن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقد نسيت. أنت غير مؤاخذك نسيت، لكن ما زال إيش عليك؟ الواجب أن تأتي به. فلذلك لو أن شخصا ما قال أنا صليت من غير وضوء، ناسي أن وضوءي قد انتقض، أو أكلت لحم جزور لحم إبل، اليوم الثاني تذكرت أن كان غدانا لحم إبل وصليت العصر، ها صليت العصر بوضوء الظهر بوضوء صلاة الجمعة أسبوع طاف، سألني واحد هذا السؤال بعد ما طلع منكم عن لحم الجزور، صليت المغرب كان يقول واحد أنا تغديت لحم إبل وصليت العصر نسيت والحين صليت المغرب، قلت بعد؟ قال لا توضيت قبل المغرب، لكن العصر صليتها ايش؟ بوضوء قد سبقه ماذا؟ اكل لحم. ماذا قلت له توقعون؟
ها
قلت له اعد صلاة العصر والمغرب بعد؟ لا المغرب صحيحة. طيب لازم الترتيب، سقط الترتيب في مثل هذه الحالة، فعليه فقط ان يصلي العصر. فلو ان انسان نسي ان يتوضأ وتذكر انه غير على غير وضوء بعدما انتهى من الصلاة، قلنا له توضأ وصل. لو أن شخص ما على ثوبه نجاسة ونسي أن يزيل النجاسة وصلى، ها وبعد ما انتهى الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاسة، نقول له صلاتك صحيحة بس روح عاد اغسل ثوبك من النجاسة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدأ الصلاة وأخذ جزء من الصلاة، على الأقل أخذ التكبيرة، صح؟ وهي ركن من أركان الصلاة، القيام ركن الأول، ركن الثاني التكبيرة، فنزع نعله في الصلاة وأخبره جبريل بأن في نعله أذى أو قذر أو نجاسة، فكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. لو كانت الصلاة تبطل لمن كان في ثوبه أو نعله أو بدنه نجاسة لبطل الجزء الأول من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل استأنف الصلاة من أولها أو خلعنا عليه وأتم صلاته؟ خلعنا عليه وأتم صلاته. وهذا الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، شوف الفرق الكبير بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالمناسبة خارج موضوع الفقه، لكن شوف التزامهم بالسنة وطاعة الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي خلعنا عليه، وإلا الصحابة خلعنا عليه. فلما انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام قال ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قال يا رسول رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالك. لا أقنعهم، لا أمرهم، لا كلمهم، لكن شوفوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخرع خلعنا. قال أن جبريل أخبرنا فيها علي أذى. طيب أنتم نعالكم ما فيها شيء، لما خلعتم؟ متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس تقول له هذه سنة النبي اللحية، وكان النبي يعفي لحيته، تعطي أحاديث وحديث ابن عمر وحديث ابن هريرة وروى البخاري وروى مسلم، وتكفى وطلبتك وارحم والديك ولا يلتحي بعد. شوف الصحابة، الصحابة خلعوا من غير لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وبنو هاشم كانوا يتكفلون ماذا بالحج؟ على ماذا كانوا؟ على السقاية، صح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من أبنائهم، فلما جاء وهم ينزعون الماء ويسقون الناس قال انزعوا يا بني عبد المطلب، ولولا أن ينازعكم الناس على السقاية لسقيت، لأن أنا واحد منكم فيكم. كان بني الشيبة ماسكين إيش وما زالوا مفاتيح الكعبة، وبني هاشم بني عبد المطلب عليهم إيش السقاية الحال. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى لقال الناس سنة، النبي صلى الله عليه وسلم سقى فيزاحمون بني عبد المطلب. قال أنا لأني رسول عملت معاكم بصفتي ابن عبد المطلب، الناس قالوا هذه السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولم يشق عليه الصوم، وفي ناس صاموا وشق عليهم الصوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب اللي شق عليه ليش ما يفطر؟ صيام تطوع. قالوا من ينتظرونك ماذا تصنع؟ شوف، فدعا بماء وشرب عصره، وبعد العصر ما بقش فشربها، لما رأوه شرب عصره شربه. ولما خرج عليه الصلاة والسلام ودعا حالقه في الحديبية، قصة مشهورة اللي يحلق حلقه، متابعة منهم رضي الله عنهم وارضاهم انهم اهل لان يرفعهم الله في الدنيا والاخرة لشدة ايش؟ متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم جاءوا من جاهلية، لكن ماذا فعلوا بالجاهلية واخلاقه وعاداته وتقاليده وعباداته وشرك؟ خلعوه خلعا كامل، ولبسوا ايش ثياب؟ ثياب الاسلام. يعني بعض الناس قد يستقيم، كان عنده خلاقات مهزين يستقيم، يعني عنده بعض الاستقامة، ولكن الأخلاقيات اللي قبل الاستقامة هي هي، يعني شوي بس نبتت لحيته ولا نفس لحد الآن جاهليته وياه. هذا غلط، هذا غلط. وإنما الصحابة رفعهم الله بماذا؟ أنهم خلعوا ثوب الجاهلية ولبسوا ثوب الإسلام، لذلك رفعهم الله في الدنيا والآخرة. يعني احنا قررنا موضوع الفقه، ولكن هذه فائدة، الصحابة خلعوا نعالهم ولا يعرفون لماذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله، لكن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه، كما لو تذكرنا في عمامته نجاسة يخلع النجاسة، كما لو كان قد ارتدى ثوبين وتذكرنا الثوب الثاني الأعلى فيه نجاسة يخلعه، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعليه. لكن واحد ما عنده ثوب واحد لو خلعه انكشفت عورته وتذكر في نجاسة، هذا مضطر أن يقطع الصلاة ويروح يغسل ثوبه ولا يبدل الثوب الثاني. لكن لأنه لو خلعه لكان ايش اصبح عريان، اخلى بشرط اخر. قال وان امكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته، والا قطعها. سمعت والا قطعها؟ يعني اذا كان ايش ما يستطيع ان يخلع اثناء الصلاة فانه يقطعها، لانه صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في اثناء الصلاة، واخبرهم بعد فراغها ان جبريل اخبره بان فيهما قدرا. حلا الله حكمة، لم يخبره جبريل قبل ان يكبر، صح اخبره قبل ان يكبر. الله قادر على ان يرسل جبريل ويخبره قبل ان يكبر عليه الصلاة والسلام، بل قادر الله عز وجل ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما كان ناسيا او ينتبه لما كان عنه غافلا ان فينا عليه اذى فينظر. لكن الله عز اراد ان يتم هذه الاحكام. عجيب هذا الشرع يا اخوان، ما ترك شيئا حتى وصل الله على الكتاب انه تبيانا لكل شيء، وقال حاميم الكتاب المبين، فتبيانا لكل شيء ما احتاجه الناس، ما احتاجه الناس، اصول ما يحتاجه الناس، حتى لو استحدثت امور جديده نجد لها اصل في الدين في الشرع كيف نتصرف في الاشياء الجديده. ودائما اذكر ماذا يا اخوان؟ الحج. حج النبي صلى الله عليه وسلم كم حجه؟ واحده. لكن سبحان الله حصلت حوادث في هذا الحج حتى يتم الله دينه وتتم الاحكام. فاسماء بنت عميس نفست وين؟ في الميقات في ذي الحليفه، حتى شو ايش احكام المراه اذا نفست وكيف تفعل بالحمام. وعائشه رضي الله عنها حاضت قبل طواف العمره، وصفيه حاضت قبل طواف الوداع، وكعب بن عذره هوام راسه والقمل في راسه اخذ يتناثر حتى ياتي حكم ماذا؟ حكم حلق الراس المحرم. وذاك الرجل سقط من ناقته وقصدت ناقته فمات وهو محرم. كيف نصنع بالمحرم إذا مات بإحرامه؟ وآخر نسي وضع الخلوف أو الطيب وهو محرم، والثاني قدم وأخر وأخر وقدم قال افعل ولا حرج، والخامس والسادس والسابع. لو نظرت كل حاجة يحتاجها المسلمون في دين الله عز وجل تجد حادثة تقع، قتل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين أحكام الله عز وجل. كيف نصنع بمن قتل رجلا وسمر عينيه؟ يقتل وتسمر عينه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك في العريين. كيف نفعل بمن قتل جارية ورض رأسها بين حجرين؟ نرض رأسه بين حجرين كما فعل اليهودي لما قتل جارية ورض رأسها بين حجرين. كيف نفعل من نسي في صلاته؟ ها يزد يتم ما بقي عليه ويسلم ويزد ويسلم، كما في حديث ذو اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من إحدى صلاة العشي ركعتين قبل أن يتم صلاته. كيف 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 نجد دين الله عز وجل كاملا تاما، وهو القائل جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا. كيف نبحث عن غيره؟ كيف نبحث عن غيره من ديمقراطية أو دساتير أو تقليد الغرب أو الشرق؟ هذا أمر غريب جدا. يعني إذا قاله عوام، إذا قاله ناس متغربين، إذا قالوا علمانيون ليبراليون، لكن اليوم يقول بعض من يتسمى بالسلفية. مقال قرأته قبل أيام لدكتور بالشريعة سابقا، عضو مجلس أمة سابقا، أول حرف من اسمه فهد زين، كتب في الوطن يقول وأمرهم شورى بينهم. جمهور العلماء المتقدمين قالوا بأن هذه الشورى ليست ملزمة، معلمة، حاكم يستشير، هو ملزم يسمع كلام استشارهم، يسمع. هذا المتقدمين جمهورهم على أن إيش الشورى معلمة غير ملزمة. قال وجمهور المعاصرين أنها ملزمة، ونحن لا معاصرون فالشورى ملزمة اليوم. وين رايح أنت؟ وين رايح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده مو ملزمة، المتقدمين مو ملزمة، اليوم فلان وعلان قالوا ملزمة تصير ملزمة. إيش يقول الإمام مالك؟ ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذا وين السلفية؟ ما معنى السلفية أصلا؟ اتباع من سلف. صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنا لك سلف وأنت لي خلف. سلف سلف مو حزب، مو جماعة، مو طرابيش لابسين ولا لبس موحد، لا. السلف هذه فترة زمنية مباركة، أنت سلفيتك بقدر ما تكون متمسك بما سلف، يعني بما كان عليه سلفك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرين والأنصار وخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان. فانظر كيف قال اليوم الدول كلها وضعت دساتير مكتوبة، نضع دستور مكتوب. من اللي وضع دساتير مكتوبة؟ من اليهود والنصارى؟ قال فمن من غير هذول اللي وراهم؟ وراهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعوا سنة من كان قبلكم، يقول ذاك تحذيرا. من يا رسول الله وراهم؟ وراهم احنا حتى لو دخلوا جحود ضبل لدخلت. من اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم هذا اللي انت وراهم وراهم. شوف اليوم احنا عندنا كتاب الله وسنة رسوله، والغرب والشرق من الكفار وغيرهم كتبوا الدساتير، يلزمنا احنا نكتب؟ يلزم ليش؟ قال لان كل الناس كتبت. من الناس مرجعنا ماذا نحن يا اخوان؟ كتاب والسنة. لكن انظر الى من ينظر للناس اليوم ويكتب لهم وينصحهم بهذا المفهوم الباطل. لكن دين الله إخوان كامل، نحن ينقصنا ماذا؟ أن نتفقه في دين الله وأن نأخذ من هذا المنبع الصافي. في شيء اسمه مصدر التلقي، ومنه لما اختلفوا في مصادر التلقي اختلفوا في أهوائهم وطرقهم. لماذا؟ لأن المصادر إيش؟ متعددة، فالمناهج والعقائد والعبادات والأذكار والسلوك تنوعت وتعددت واختلفت بسبب اختلاف مصادر التلقي. لكن لو كان لنا مصدر واحد تجد العجب العجاب لما تقرأ لواحد من القرن الثالث وواحد من القرن السادس وواحد من القرن العاشر وواحد من القرن الخامس عشر، لكن منهجهم ومنبعهم ومصدرهم واحد تجد تناسق بالكلام عجيب. لا إله إلا الله، اقرأ لهذا وهذا وهذا وهذا، تقرأ لابن خزيمة ثم تقل ابن القيم ثم تقل ابن عثيمين تجد الكلام واحد، نثبت لله ما أثبت لنفسه ونصف الله بما وصف به نفسه بكتابه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، كلام واحد، مصدر تلقي واحد، لأن المصدر واحد فالعقيدة تكون واحدة. لكن لما كثرت المصادر كل واحد عنده مصدر صارت إيش؟ صارت سبل، والله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. كيف نكون على صراط واحد إذا كان مصدرنا واحد اسمه مصدر التلقي؟ إذا أنت مقدماتك صحيحة والمقدمة صحيحة، أنا أعتمد كتاب السنة، أنت أعتمد كتاب السنة، حتى لو اختلفنا لكن المقدمة صحيحة. قد تختلف بفهم النص، قد يكون عندك أنت مثلا أولويات معينة، فهمت خطأ، أنا فهمت خطأ، لكن عندنا اتفاق بأن المصدر يجب أن يكون إيش؟ الكتاب والسنة، اللي قوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، فردوه إلى الله والرسول، الرسول إلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا ما عندك إيمان باليوم الآخر هذا شيء ثاني يعني. لكن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا بد أن نرد إلى الله والرسول. الله كتاب، الرسول إلى شخصه بحياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته. والله يقول فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لم يقل إلى الدستور، قال إلى الله. شوف، فانظر إلى هذا التخبيط، لأن ما في تأصيل صحيح، لأن الناس أصلا انحرفت في مصادرها، فلذلك تجد هذه التخبيطات التي ما أنزل الله من سلطان. وكل يوم عش رجبا، إحنا في رجب، ترى عجبا، ترى عجائب. ليش؟ لأن في رجب، لا هو مثل هكذا يقال، لكن سبحان الله مقال في رجب فيه عجب عليكم الباجي. طيب، قال أخبره جبريل بأن فيهما قدرا، لم يخبره قبل الصلاة، حكمة من الله. كيف كم أخذنا من الأحكام الشرعية من حديث كون عليه الصلاة والسلام خلعنا عليه والصلاة، والله برحمة من الله عز وجل. لو خلع قبل الصلاة ها ما استفدنا هذه الأحكام الشرعية، صح؟ ومنها شدة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد قلع عليه على صحة صلاة من صلى عليه نجاسة ولم يعلم، لأن لو بطلت الصلاة من عليه نجاسة وهو لا يعلم أو كان يعلم ونسيها لبطل الجزء الأول من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وللزم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حينئذ الآن؟ يستأنف الصلاة من أوله، لكن ما استأنف، كمل، استمر. قال ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لأن لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث. شو معنى محدث؟ يعني منتقض الوضوء، فإنه إذا علم في أثناء قطعها، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعاد يتوضأ عيد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. وإذا وضع المصلي فراشا على الأرض التي فيها نجاسة أو كانت تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة. واضح؟ هذا يحتاجون الناس اليوم، يقول لو بنينا مسجد لظروف بعض البلاد مساحات ضيقة أو على جبل يبنونه في خلل الدور الأرضي دورات مياه، وسطح دورات المياه المسجد موضع الصلاة المصلى، يعني يجوز أو لا يجوز؟ خايفين كنا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو الناس صلت مثلا في جامع وامتلأ المسجد وطلعوا الحوش برا في إيش؟ مناهيل، وصلى ناس فوق الغطاء المنهول، فرشين فرشة طاهرة فوق الغطاء المنهول وصلوا، صح الصلاة ولا تصح؟ تصح الصلاة. المهم لا تباشر نجاسة، لا بدنك ولا ثوبك ولا على البقعة اللي تصلي عليها، البقعة الآن طاهرة، نجاسة تحت، فهذا لا يضرك. طيب، قال أو كانت تحت الأرض التي يصلي فيها، يعني أنا قبل أيام سألني واحد السؤال، كان في مسجد جديد قاعد يبنون عندنا، فلما خلصوا الحوش الخارج من المسجد مخلفات البناء كلها، كل أوساخ، كل أخشاب، كل كذا، دفنوا فيها ليش؟ الحفرة اللي بحوش المسجد، وبعدين راح طبعا يسوونه ويبلطونه، يجوز هذا كله وصاخ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قل له لا ولا مفاهم، تعال احضر الدرس. طيب قال فإن الصلاة صحيح لعدم مباشرة النجاسة. وقد أرد ابن كثير في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، نقول عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي. فأنا قلت لكم بأن هذه الآية أصلا نزلت قبل أن تشرع الصلاة. ثم قال قال محمد بن سيرين وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يطهرون فأمره الله أن يتطهر ويطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه، يعني يسمون العرب يسمون ايش القلب؟ ها ثيابا. تفضل أكمل.
قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. أجمع العلم على فساد الصلاة على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال الشارح حفظه الله تعالى: المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة إلا من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، انظر للإرواء القليل. وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن. والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد، لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإنها من العورة، أخرجه الترمذي عن جرهد، وقال: حديث حسن. وقال البخاري في صحيحه: بار ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. صحيح البخاري مع الفتح. والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاية ابن قدامة المغني عن ابن عبد البر: وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، أخرجه البخاري ومسلم.
حسنا. طيب، ستر العورة. العورة من كلمة عور وهو العين. وستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، لكن خارج الصلاة إذا كان الإنسان خاليا أو أمام زوجه أو المرأة أمام زوجها فلا يلزمه أن يتستر، لكن إذا كان هناك من ينظر إليه واجب عليه أن يستر عورته. وقد قال الله عز في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون. جاء في تفسير هذه الآية: حافظون لفروجهم من ماذا ومن ماذا؟ من أن يفعلوا فاحشة حرمها الله عز وجل، ويحفظونها أيضا من أن ينظر إليها من لا يحق له النظر إليها. شو الحفظ؟ يحفظها من الفواحش، ويحفظها حتى لا ينظر إليها من لا يحق له النظر إليها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: حديث بهز عن حكيم عن أبيه عن جد أنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت أن كان الناس بعضهم في بعض أماكن مزدحمة لا يعني يعسر الإنسان يحفظ عورته. قال عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله حقا يستحي منه. فيكره الإنسان يبقى عريانا بلا حاجة. أولا الله حقا يستحي منه، ثانيا ربما يدركه الموت وهو عاري فيأتون يحملونه وإلا هو عاري ولا الموت بعيد، الموت ممكن يأتي بغتة. ثالثا ربما اضطر أن يخرج مسرعا كما لو حدث حريق فيخرج إيش مسرعا، فحينئذ لو كان عريانا لوقع في الحرج، واضح؟ فيسر عورته حتى لو كان خاليا. طيب يقول أجمع أهل العلم على فساد صاد من صلى عريانا، وهذا الإجماع يعني مقصود به أكثر أهل العلم. هناك من قال بأن لا دليل صريح يدل على شرطية ستر العورة، ولو صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فصلاته صحيحة، ونصر هذا القول بعض أهل الظاهر. لكن عموم المذاهب الفقهية اعتبروا ستر العورة ماذا يا إخوان؟ شرط من شروط الصلاة. وقوله ويقدر يعني فيما لو لا يقدر فصلاته صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. مثال ذلك فيما لو كان مثلا محروقا والعياذ بالله، صلى الله عافنا وإياكم، فما يستطيع أن يضع الثياب على بدنه وعقله معه، فهذا يصلي عريانا. كما لو تسلط عدو على مسلم فجرده من الثياب، وهذا يحصل خاصة في أنظمة مثل هذه الأيام عند بعض من لا يخاف الله عز وجل ولا يرجو دار الآخرة يعذب عباد الله، ممكن إيش ينزعهم ملابسهم، فحضرة الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي عريانا لا بأس. طيب قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا في الصلاة وخارج الصلاة؟ في الصلاة وخارجها يعني. والأمة كذلك، المملوكة كذلك، والحرة كلها عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة في حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال المرأة عورة. قال إلا وجهها، إلا وجهها فيه في الصلاة إلا وجهها. طيب إذا كان في حضرة رجال كما لو صلت امرأة في الحرم مثلا رجال فيه يمرون فتغطي وجهها. قال والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة يعني عند كل موضع سجود، يعني حتى تستر عورة ولو كنت في بيتك تريد الصلاة أو المرأة في بيتها تريد الصلاة، وليس المراد المسجد يعني عند ذهابه للمسجد فقط يأخذ زينته، أي عند كل صلاة. والمطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيره على هيئة حسنة في اللباس وغيره، يعني إن الله يحب أن تظهر أو أن تظهر أو أن يظهر العبد إيش أثر نعمة الله عليه، فيلبس ثيابا يعني روح من هناك اغسل وجهك تعال عندكم ما ولا لا روح هناك برا بالحرش جيب الباجي جيب البشت. طيب ضيع أفكارنا هذه الله يهدينا وياه شنو صلى نعم يعني الإنسان يلبس ما يلبس الناس، والسلف كانوا يكرهون لباس الشهرتين، لباس الشهرتين ما هو الشهرة؟ قال الغالي من الثياب يعني يلبس لبس ما يلبس الناس حتى يشهر. قال وإيش والرخيص من الثياب، يعني واحد اليوم يقدر يلبس الثوب يعني حتى لو كان فقير يلبس الثوب شكل عادي ما يفرق عن الناس بكثير، يروح يلبس له شيء مقطع واحنا في سعة حتى الفقير شبعان، هذا يصير ايش ثياب شهرة. ها الناس في خير وفي نعمة وهذا لابس له شيء يعني حتى يمكن حيوان ما يلبسه، هذا حين يكون إيش ثياب شهرة، يعني يريد الناس يقول لا الزاهد ما شاء الله عليه زهد عنده، ها فيريد الشهرة فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس. ونذكر كان في واحد دائما البحرين توفى الله رحمة الله عليه، وكان مع التبليغ سابقا وجاي يلبس الشيخ ثمين يلبس عمامة ما هي معهودة عنده عند كل الطلاب وعندها القصيم في عنيزة. فالشيخ سكت له فترة ثم دعاه قال تعال يا فلان ترى ما تلبسه هذا في أحد لابس مثلك، يلبس مثل الناس وانت بعد يعني بحرين مو تقول انت جاي من بلدكم لابس هذا بلد حتى بلدكم ما يلبس هناك. فهو نفسه يحدد يقول قال الشيخ، فبعدين قام يلبس ايش فترة وش ما حال حالنا. المهم اذا انسان في صلاة او خارج صلاة يظهر زينة الله التي رزقه الله عز وجل اياها. يقول المطلوب في حال السعة ان يكون المسلم في صلاة وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، حتى ذكر بعض العلم أن من هذا الحديث يقال إيش اسم الله عز وجل الجميل، اسم الله عز وجل الجميل، وما رؤية في هذه الدنيا من جمال وفي الآخرة أن وفق الله وإياكم وتغمدنا برحمته وفضلا منه وأدخلنا جنته من جمال ما يرى من جمال، فإن هذا من إيش من خلق الله عز وجل، ومول الكمال هو أولى بالكمال. فالله عز وجل أجمل ما يكون، ولا يمكن أن يوجد مخلوق كجمال الله تبارك وتعالى، كما أنه لا يمكن أن يكون مخلوق مثل الله في أي شيء، لا في العلم لا في الحياة لا في القدرة لا في القوة لا في الحكمة لا في لا في لا في، أيضا ما في مخلوق مثل الله في الجمال سبحانه وتعالى. ولذلك الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني من النظارة والبهاء والسرور، سبب ذلك لأنها إلى ربها ناظرة، فنظرهم إلى الله عز وجل الجميل سبحانه وتعالى هذا يعطيهم ماذا؟ يعطيهم جمال. لأن الإنسان لو سمع خبر سيء ولا عنده حالة صعبة ولا نفسيا ولا كذا تجد ذلك على أثار وجهه، ولو كان اليوم مبسوط وكذا تجد ذلك على أثار وجهه، فكيف بأهل الجنة بالله عليكم إذا نظروا إلى الله تبارك وتعالى؟ فما ظنكم بوجوههم؟ قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، نسأل الله الفضل العظيم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن الله جميل يحب الجمال والله مسلم، وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا الصلاة وغيرها لما لا يصف البشرة. شوف يعني في ناس يا أخوان يستهينون في أمر العورة، يتبول أمام الناس يرفع رجله بطريقة تخرج عورته، ينام ويضع رجل على رجل، ها يعني هذا لا يجوز. على المسلم أن يحفظ عورته. الشيطان يزين لبني آدم أشياء وأشياء وقحة وقبيحة لكن يفتنهم بذلك، حتى كما قال القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، أمر ليس بحسن لكن يفتنه الشيطان، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم، فرون أن التعري هذا جمال وأن التعري هذا رجولة. بعض الناس يطلع عورته استعرض قال له رجال ما يضر ما يضر رجال، شو رجال طلع عورتك؟ يا شيخ ثمين على المنبر أنا أسمعه يقول بعض الناس وكأنه حمار يبول أمام الناس، بعض الناس هكذا حيث ما اتفق وين ما يبي بال، هذا مو صحيح. قد أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، هذا كان يفعل بالجاهلية، ها كان يفعل بالجاهلية، حتى ذاك الرجل الأعرابي الذي ما يعرف شيء اسمه مسجد ما كان سابق في مسجد، هذا أول مسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبال في المسجد حسب على أي مكان حيث ما اتفق. لكن الآن بعد ما من الله عليه بالإسلام والعلم ونورنا كيف يصنع ذلك؟ كيف يصنع ذلك المسلم؟ يعني بعض الشباب بعض كذا يكشفون عوراتهم حمامات سباحة ولا رياضة ولا حادي ولا كذا يلا عادي، لا مو بعادي، هذا سوء خلق، هذا جاهلية. أنت في سعة والحمد لله استر عورتك، والرجل ليس من الرجل أن الإنسان يكشف عورته، اسمه عورة من العور من العيب، فعلى المسلم أن يحفظ عورته كما أمر بذلك الله ورسوله. طيب فلا يلبس ما يصف عورته إلا من الزوجة وملك اليمين، يعني لا بأس أن لا يستر عورته أمام زوجته وأمام مملوكته. وهذا الله يقول في كتابه، يقول والذين هم لفروجهم حافظ، حافظ من ماذا؟ من الفواحش ومن أن يراها ما لا يحق له أن يراها. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا لوم عليه. فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوج وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المعتدون. قال لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك، في حديث إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة، وقال حديث حسن وانظر الوراء الغليل وحد عورة الرجل ما فوق الرتبة ودون السرة، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا زود أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن. والمعنى أن السيد إذا زود خادمه وهو أمته، يعني مقصود خادمه إيش؟ مملوكته الأمة، فحينئذ إيش؟ قال فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد، يوم كان مملوكة عنده هو يتوطأها أو هو يطأها عفوا، فكان يجوز له أن تنظر إليه وينظر إليها، لكن الآن وقد تزوجت برجل آخر فلا يجوز أن تنظر إلى سيدها. قال لأنه بتزويجها انتقلت من فعل الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ويدل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإنها من العورة. هذا الحديث اختلف في صحته، ولو صح الحديث لكان فاصلا في مسألة الفخذ عورة وليس بعورة، لكن اختلف في صحته، لذلك يقول أخرجه الترمذي عن جرد وقال حديث حسن، وقال البخاري في صحيح باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة، وقال أنس حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وهذا حديث أنس الذي جاء به هو في صحيح البخاري، حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، فقالوا هذا يعارض الفخذ عورة، فلو كان عورة ما حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. واضح؟ هذا قول من قال إيش؟ بأن الفخذ ليس بعورة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم حشر عن فخذه، ويوم الفتح كان حاشر عن فخذه واستمر وحاشر عن فخذه، فلو كان عورة جاءه الوحي بأن قطي فخذك فهذا دليل أنه ليس بعورة. يقول وحديث أنس أسند، أسند يعني إيش؟ يعني صح سندا. وحديث جرهد أحوط احتياطا إيش؟ أن تغطي فخذك حتى لو لم يصح حديث الفخذ عورة أو غطي فخذك فإنها من العورة. يقول شيخ الثمين لا سيما عند الشباب الذي تحصل من الفتنة، ولو قيل يعني الفخذ ليس بعورة، طيب إلى أي حد ليس بعورة؟ ها خاصة إيش من الخلف لوين ما هو بعورة؟ يعني الفخذ مع الدبر ليس بينهم حد فاصل، متصل، فماذا نصنع حينئذ؟ يعني فعلا الأحوط كما قيل، بل إذا حصلت فتنة هذا أوجب، والفتنة تحصل حاصل بين الشباب، فلذلك لابد من تغطية الفخذ. طيب يقول وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، هذا كلام صحيح البخاري مع الفتح. قال والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر، وقد جاءت السنة والإجماع الذي ذكره الشيخ، أي إجماع لذكره الشيخ بقول إيش؟ وأجمع العلم على فساد صلاة من صلى عريانا، الشيخ والشيخ محمد الوهاب صاحب المتن، واضح؟ نقله مان ابن قدامة في كتاب المغني في فقه الحنابلة عن ابن عبد البر، وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه بالصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني على الأقل يغطي أحد عاتقه. حتى بعض العلم لهذا الحديث قال بأن ستر العاتق شرط أحد العاتقين، ستره شرطه، ومعنى الشرط يعني لا تصح الصلاة، فالأمر خطير جدا. لكن الصحيح أنه يستحب تغطية أحد العاتقين، ويكره أن تصلي بغيش وليس على عاتقين منه شيء. والحديث أخرجه البخاري المسلم، ولا شك أن الأحوط أن لا تصلي إلا وقد سترت أحد عاتقين. بالنسبة للفخذ في كلمة أخيرة قبل أن نختم، وهي أن هناك من العلم من جمع بين مسألتين، الفخذ عورة ليس بعورة، فقال العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. المغلظة اللي هي السواتان القبل والدبر، السواتان، والمخففة الفخذ. ومما يدل على أنها عورة مخففة أنه يجوز إنسان أن يضرب واحد على فخذه، لو قلت حق واحد فلان هذا ما فيه شيء، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ رجل ونزع الوحي، ها؟ وحديث جبريل المشهور فوضع كفيه، فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، على أحد التفسيرين اللي هو هل وضعهم على فخذي نفسه أو وضعهم على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان على فخذي نفسه فليس في الحديث دلالة، وإذا كان على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث دلالة على أن الفخذ ليس بعورة، وإنما هو عورة مخففة. في حديث داخل في هذا الموضوع وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان قد حسر عن ركبتيه أو فخذيه، واضح؟ فأذن له، ثم استأذن عمر، فأذن له، ثم استأذن عثمان، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه أو فخذيه. فقيل له في ذلك استأذن أبو بكر واستأذن عمر، فلما استأذن عثمان غطيت ركبتيك أو فخذيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا اللي قال بأن الفخذ عورة قال أصل هذا الحديث مروي على الشك، ركبتيه أو فخذيه، أو قال ركبت فخذيه أو ساقيه، ها؟ أو ركبتيه، المهم على الشك، يمكن هذا ويمكن هذا، فلا دلالة به، واضح؟ للشك الموجود في ركبتيه أو فخذيه. والله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجوكم قد استفدتم إلى الله كتب لي ولكم أن نقول وتسمعون، وجزاكم الله خير.